الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل والعمل والسلام. أصلوا القراءة في كتاب إغاثة النهفان في مصايد الشيطان، ووصل بنا الحديث إلى ما يسلكه الشيطان مع عباد الله المكلفين لإضلالهم عن طريق الله المستقيم، وهو الذي يتعلق بمسألة الغناء. وذكر الإمام ابن القيم أن من أسماء الغناء أول اسم هو اللهو ولهو الحديث، الاسم الثاني والثالث الزور واللغو، الاسم الرابع الباطل. وأتى على كل اسم من هذه الأسماء بأدلة شرعية وبيان حكم الشرع فيها. قال: وأما اسم المكاء والتصدية، فقال تعالى عن الكفار: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال ابن عباس وابن عمر وعطية ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة: المكاء الصفير، والتصدية التصفيق. وكذلك قال أهل اللغة: المكاء الصفير يقال مكى يمكو مكاء إذا جمع يديه ثم صفر فيهما. ومنه مكت أست الدابة إذا خرجت منها الريح بصوت، ولهذا جاء على بناء الأصوات كالرعاء والعواء والسغاء. قال ابن السكيت: الأصوات كلها مضمومة إلا حرفين النداء والغناء. وأما التصدية في اللغة التصفيق يقال صدى يصدي تصدية إذا صفق بيديه. قال حسان بن ثابت: يعيب المشركين بصفيرهم وتصفيقهم إذا قام الملائكة بعثتم صلاتكم التصدي والمكاء. وهكذا الأشباه يكون المسلمون في الصلوات الفرض والتطوع وهم في التصفير والتصفيق. قال ابن عباس: كانت قريش يطوفون بالبيت عراة ويصفرون ويصفقون. مسألة طواف المشركين بالبيت عراة كان هذا بسبب معتقد، وهم أنهم كانوا يعتقدون أن العبد إذا عصى الله عز وجل في ثياب ما ينبغي أن يطوف بالبيت فيه، هكذا كان المعتقد عندهم. وبناء على ذلك كان الرجل منهم إذا أراد أن يطوف بالبيت يستأجر ثوبا من رجل من أهل مكة، فإن لم يجد طاف بالبيت عريانا. وكان بعضهم إذا طاف بثيابه الذي عصى الله فيه بعد أن يطوف بالثياب يرمي الثياب ويوطأ بالأقدام ولا يستخدم بعد ذلك، فكان هذا أمر نشأ عن اعتقاد. لذلك خدوا بالكم في كثير من العادات يفعلها الناس، والذي يفعلها لا يعلم أصل المعتقد فيها، ولكن هي أصلا ما ابتدعت إلا بمعتقد. ومن أجل ذلك لا بد أن يكون التحريم فيها هو القول، حتى من يفعلها من غير معتقد. مثال ذلك: زيارة النساء للقبور عصر الخميس وفجر الجمعة، ده نشأ عن معتقد أن الأرواح تنزل وتحل في الأجساد وتسمع من يأتي إليها وتفرح بمجيء من يصل إليها. أيضا كثير من الناس حينما يسكن في بيت جديد يذبح على عتبة الباب، هذا من الشرك. ومثله تماما من يشتري مركبة جديدة، سيارة ونحوها، ويذبح ويصبغ يديه بالدم ويلطخ السيارة، هذا شرك وإن كان من يفعله لا يعتقد ذلك. ولعلكم تذكرون قصة الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل فيها وثن من أوثانهم؟ قال: لا. قال: هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك. معنى ذلك لو كان فيها وثن، انتبه، وثن، ولكن الوثن أزيل وذهبنا نمحر عندها سنجدد ما كان في الجاهلية. مفهومة ديت؟ سنجدد في ما كان في الجاهلية. طب لو كان فيها عيد والعيد اتلغى، خلاص سيجدد. كذلك بنقول دائما في المساجد المقبورة، واحد يقول لك والله المسجد ده فيه قبر، وبعد ذلك تكاتف أهل البلدة ونبشوا القبر ونزعوه، أو جددوا المسجد وجعلوا القبر خارج المسجد، ما حكم الصلاة فيه؟ الجواب هل باسم الرجل أم لا؟ دي مهمة، لأن معنى أن المسجد ما زال باسم الولي هذا الحكم ما زال قائم. واخدين بالكم يا اخوانا ليه؟ سيتولد من ذلك الاعتقاد الذي نحذر منه. فمسألة ما كان يفعله الجاهلية أنهم يطوفون بالبيت عراة، كان هذا منشأ عن اعتقاد معين أنه لا يجوز للرجل، هكذا زعم، أن يطوف بالبيت وعليه ثياب عصى الله عز وجل فيه. وهذا الذي حدث هو الذي أنزل إليه فيه ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال ابن عباس: كانت قريش يطوفون بالبيت عراة ويصفرون ويصفقون. وقال مجاهد: كانوا يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف، ويصفرون ويصفقون، يخلطون عليه طوافه وصلته ونحوه عن مقاتل. ولا ريب أنهم كانوا يفعلون هذا وهذا، فالمتقربون إلى الله بالصفير والتصفيق أشباه النوع الأول، وإخوانهم المخلطون به على أهل الصلاة والذكر والقراءة أشباه النوع الثاني. قال ابن عرفة وابن الأنباري: المكاء والتصدية ليس بصلاة، ولكن الله تعالى أخبر أنهم جعلوا مكان الصلاة التي أمروا بها المكاء والتصدية، فألزمهم ذلك عظيم الأوزار. وهذا كقولك: زرتهم فجعل الجفاء صلة، أي أقام الجفاء مقام الصلاة. والمقصود أن المصفقين والصفارين في يراع أو مزمار ونحوه فيهم شبه من هؤلاء، ولو أنه مجرد الشبه الظاهر فلهم قسط من الذنب بحسب تشبههم بهم، وإن لم يتشبهوا بهم في جميع مكائهم وتصديتهم. والله سبحانه وتعالى لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمر، بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح لألا يتشبهوا بالنساء، فكيف إذا فعلوه لا لحاجة وقرنوا به أنواعا من المعاصي قولا وفعلا. أما تسميته رقية الزنا فهو اسم موافق لمسمى ولفظ مطابق لمعناه، فليس في رقى الزنا أنجع منه. وهذه التسمية معروفة عن الفضيل ابن عياض. معنى كلمة رقية الزنا أي أنه يوصل بالعبد إلى الزنا عياذا بالله، ويوصل بالمرأة إلى الزنا عياذا بالله. نعم. لا يجوز، لأن ده نشأ من معتقد، وخبرك، وممكن يكون كثير من الناس لا يعرفون المعتقد، والبعض يعرفه سينشره فلان ذبح كذا حتى تحمي سيارته من العين أو من الجن، لأنه هذا الأصل الذي من أجله شرعوا هذا، فهذا الفعل لا يجوز. نعم، الصفير لا يجوز. قال ابن أبي الدنيا: أخبرنا الحسين بن عبد الرحمن قال: قال فضيل بن عياض: الغناء رقية الزنا. قال: وأخبرنا إبراهيم بن محمد المروزي عن أبي عثمان الليثي قال: قال يزيد بن الوليد: يا بني أمية إياكم والغناء، فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة، وإنه لينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل السكر، فإن كنتم لابد فاعلين فجنبوه النساء، فإن الغناء داعية الزنا. كلمة فإن كنتم لابد فاعلين هذا لا يدل لا من قريب ولا من بعيد على الإباحة أبدا، بل كأنه يريد أن يقول: طيب طالما أنكم فاعلين هذا وهو محرم عليكم فاحذروا أن تسمعه امرأة من رجل. طبعا كما هو معلوم كما سيأتي إن شاء الله، إن كان هذا الفعل أباحه نبينا صلى الله عليه وسلم في الأفراح وفي مثل هذه الأمور، ولكن ليس كما هو يفعل الآن، بعيد كل البعد عن الصواب، ولابد أن يكون من جارية حديثة السن، ولابد أن يكون من النساء فيما بينه. أما أن يغنى الرجل فلا شك أنه ملعون لأنه تشبه بالنساء. قال: وأخبرني محمد بن الفضل الأزدي قال: نزل الحطيئة برجل من العربي ومعه ابنته مليكة، فلما جنه الليل سمع غناء، فقال لصاحب المنزل: كف هذا عني، فقال وما تكره من ذلك؟ قال إن الغناء رائد من رادة الفجور، ولا أحب أن تسمعها هذه، يعني ابنته، فإن كففته وإلا خرجت عنك. يعني مجرد إن المرأة تسمع الغناء من الرجل مسألة واضحة، رقية الزنا عياذا بالله. ثم ذكر عن خالد بن عبد الرحمن قال كنا في عسكر سليمان بن عبد الملك فسمع غناء من الليل، فأرسل إليهم بكرة فجيء بهم فقال إن الفرس ليصهل فتستودق له الرمكة، وإن الفحل ليهدر فتطبع له الناقة، وإن التيس لينب فتستحرم له العنز، وإن الرجل ليتغنى فتشتاق إليه المرأة. ثم قال أخصوهم، فقال عمر بن عبد العزيز هذه مثلة فلا تحل، فخلى، قال فخلى سبيله. يبقى مجرد أنهم لما سمع الغناء بليل، انظر وأتى بأمثلة، إن الفرس ليصل فتستودق له الرمكة، وإن الفحل ليهدر فتطبع له الناق، وإن التيس لينب فتستحرم له العنز، وإن الرجل ليتغنى فتشتاق إليه المرأة. ثم قال أخصهم إلى آخره. قال وأخبرنا الحسين بن عبد الرحمن قال أبو عبيد معمر بن المثنى جاور الحطيئة قوما من بني كليب فمشى ذنها منهم بعضهم إلى بعض، وقالوا يا قوم إنكم قد رميتم بداهية، هذا الرجل شاعر، والشاعر يظن فيحقق ولا يستأن فيتثبت، ولا يأخذ الفضل فيعفو، فأتوه وهو في ناء فأتوه وهو في فناء خبائه. فقالوا يا أبا مليكة إنه قد عظم حقك علينا بتخطيك القبائل إلينا، وقد أتيناك لنسألك عما تحب فنأتيهم، وعما تكره فنزدجر عنهم. فقال جنبوني ندي مجلسكم، ولا تسمعوني أغاني شبيبتكم، فإن الغناء رقية الزنا. فإذا كان هذا الشاعر المفتوق اللسان الذي هابت العرب هجاءه خاف عاقبة الغناء وأن تصل رقيته إلى حرمته، فما الظن بغيره؟ ولا ريب أن كل غيور يجنب أهله سماع الغناء كما يجنبهن أسباب الريب، ومن طرق أهله إلى سماع رقية الزنا فهو أعلم بالإسم الذي يستحقه، اللي هو عياذا بالله نوع من أنواع الدياثة، نوع من أنواع الدياثة، أدي هو المقصود، فهو أعلم بالإسم الذي يستحقه. ومن الأمر المعلوم عند القوم أن المرأة إذا استعصت على الرجل اجتهد على أن يسمعها صوت الغناء، فحينئذ تعطي الليان، وهذا لأن المرأة سريعة الانفعال للأصوات جدا، فإذا كان الصوت بالغناء صار انفعالها من وجهين، من جهة الصوت ومن جهة معناه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنجش حاديه يا أنجشة رويضا رفقا بالقوارير، يعني النساء. وأنجش كان يحدو يتكلم بشعر بكلام موزون مقفى بدون أي آلات له، تسمعه الإبل فتستحث على السير السريع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أنجش رفقا رويضا بالقوارير، اللي هم النساء. فأما إذا اجتمع إلى هذه الرقية انتدهم الدف والشبابة والرقص بالتخنث والتكسر، فلو حبلت المرأة من غناء لحبلت من هذا الغناء، يعني هو الصواب، فلو حبلت المرأة من غير ذكر لحبلت من الغناء. فلعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغايا، وكم من حر أصبح به عبدا للصبيان أو الصبايا، وكم من غيور تبدل به اسما قبيحا بين البرايا، وكم من ذي غنى وثروة أصبح بسببه على الأرض بعد المطارف والحشايا، وكم من معافى تعرض له فأمس وقد حلت به أنواع البلايا، وكم أهدى للمجغوف به من أشجان وأحزان فلم يجد بدا من قبول تلك الهدايا، وكم جرع من غصة وأزال من نعمة وجلب من نقمة وذلك منه من إحدى العطايا، وكم خبأ لأهله من آلام منتظرة وغموم متوقعة وهموم مستقبلة. من يزعم أنه يتعلم العلوم الشرعية عن أئمة الإسلام فليقرأ هذا الكلام. والإمام ابن القيم وشيخه ابن تيمية بشهادة العدو قبل الحبيب، لا غبار عليهما قط، لا في معتقد ولا في أفق العمل أبدا. فهذا الذي يدندن ويشقشق بأن الغناء لا بأس به طالما أنه لا يدعو إلى كذا وإلى كذا فليقرأ كلام هؤلاء أيضا من باب الاستئناس فقط، فلينظر إلى الواقع الأليم المرير الذي يعيش فيه الناس الآن من جراء هذه الفعلة القبيحة، وهي كبيرة من الكبائر الغناء وسماح. فسل ذا خبرة ينبيك عنهم لتعلم كم خبايا في الزوايا، وحاذر إن شغفت به سهاما مريشة بأهداب المنايا، إذا ما خلطت قلبا كئيبا تمزق بين أطباق الرزايا، ويصبح بعد أن قد كان حرا عفيف الفرج عبدا للصبايا، ويعطي من به يعني غناء وذلك منه من شر العطايا. وأما تسميته منبت النفاق، فقال علي بن الجعد حدثنا محمد بن طلحة عن سعيد بن كعب المروزي عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، والذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع. وقال شعبة حدثنا الحكم عن حماد عن إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب، وهو صحيح عن ابن مسعود من قوله. وقد روي عن ابن مسعود مرفوعا رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الملاهي. أخبرنا عصمة بن الفضل حدثنا حرمي ابن عمارة حدثنا سلام بن مسكين حدثنا شيخ عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. طبعا كما تعلمون، والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود، ولكن هذا من باب الغيبيات التي لا تقال من قبل الرأي. وقد طابع حرمية بابن عمارة عليه بهذا الإسناد والمثل مسلم بن إبراهيم. قال أبو الحسين بن المنادى في كتابه في كتاب أحكام الملاهي حدثنا محمد بن علي بن عبد الله بن حمدان المعروف بحمدان الوراق حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا سلام بن مسكين فذكر الحديث، فمداره على هذا الشيخ المجهول وفي رفعه نظر والموقوف أصح. فإن قيل: فما وجه إنباته للنفاق في القلب من بين سائر المعاصي؟ قيل: هذا من أدل شيء على فقه الصحابة في أحوال القلوب وأعماله ومعرفتهم بأدويتها وأدوائها، وأنهم هم أطباء القلوب دون المنحرفين عن طريقتهم الذين داووا أمراض القلوب بأعظم أدوائهم، فكانوا كالمداوي من السقم بالسم القاتل، وهكذا والله فعلوا بكثير من الأدوية التي ركبوها أو بأكثرها، فاتفق قلة الأطباء وكثرة المرض وحدوث أمراض مزمنة لم تكن في السلف، والعدول عن الدواء النافع الذي ركبه الشارع وميل المريض إلى ما يقوي مادة المرض، فاشتد البلاء وتفاقم الأمر وامتلأت الدور والطرقات والأسواق من المرضى، وقام كل جهول يطب الناس. فاعلم أن للغناء خواص لها تأثير في صبغ القلب بالنفاق ونباته فيه كنبات الزرع بالماء، فمن خواصه أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره والعمل بما فيه. أرجو أن تحفظ هذه الأشياء اللي هي إيه السبب إن عبد الله بن مسعود قال أن الغناء ينبت النفاق في القلب. أول سبب: فمن خواصه أنه يلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره والعمل بما فيه، فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في قلب أبدا لما بينهما من التضاد، فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى ويأمر بالعفة ومجانبة شهوات النفوس وأسباب الغي، وينهى عن اتباع خطوات الشيطان، والغناء يأمر بضد ذلك كله ويحسنه ويهيجن النفوس إلى شهوات الغي فيثير كامنها ويزعج قاطنها ويحركها إلى كل قبيح ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح، فهو والخمر رضيع لبان، وفي تهيجهما على القبائح فرس رهان، فإنه صنو الخمر ورضيعه ونائمه وحليفه وخدينه وصديقه، عقد الشيطان بينهما عقد الإخاء الذي لا يفسخ، وأحكم بينهما شريعة الوفاء التي لا تنسخ، وهو جاسوس القلب وسارق المروءة ووسوس العقل وسوس العقل يتغلغل في مكان من القلوب ويطلع على سرائر الأفئدة ويدب إلى محل التخيل فيثير ما فيه من الهوى والشهوة والسخافة والرقاعة والرعونة والحماقة. خد بالك الإمام ابن القيم بيتكلم عما كان يقع في عصره، فكيف لو اطلع على ما يقع الآن، ما يحدث في القاعات وفي الأفراح؟ والشيء المحزن يقولون دي فرح إسلامي وقاع إسلامي. فبين ترى الرجل وعليه سمة الوقار وبهاء العقل وبهجة الإيمان ووقار الإسلام وحلاوة القرآن، فإذا استمع الغناء ومال إليه نقص عقل وقل حياء وذهبت مرؤته وفارق بهاؤه وتخلى عنه وقاره وفرح به شيطانه وشك إلى الله تعالى إيمانه وثقل عليه قرآن وقال يا رب لا تجمع بيني وبين قرآن عدوك في صدر واحد، فاستحسن ما كان قبل السماع يستقبحه وأبدى من سره ما كان يكتمه وانتقل من الوقار والسكينة إلى كثرة الكلام والكذب والزهزهة والفرقعة بالأصابع، فيميل برأسه ويهز من كبيه ويضرب الأرض برجليه ويدق على أم رأسه بيديه ويثب وثبات الدباب ويدور دوران الحمار حول الدولاب ويسفق بيديه تصفيق النسوان ويخور من الوجد كخوار الثيران، وطارة يتأوه تأوه الحزين وطارة يزعق زعقات المجانين. ولقد صدق الخبير من أهله حيث يقول أتذكر ليلة وقد اجتمعنا على طيب السماع إلى الصباح وضرت بيننا كأس الأغاني فأسكرت النفوس بغير راح، فلم تر فيهم إلا نشاوى سرورا والسرور هناك صاح، إذا نادى أخو اللذات فيها أجاب له حتى على السماع حي على السماع، ولم نملك سوى المهدات شيئا أرقناها لألحاظ ملاح. وقال بعض العارفين السماع يورث النفاق في قوم والعناد في قوم والتكذيب في قوم والفجور في قوم والرعون في قوم. كيف هذا؟ على اختلاف المستقبل، يعني الفاعل واحد ده بالمستقبل يختلف، شخوص ونفوس مريضة وقلوب مريضة يؤثر فيها القلب ويؤدي إلى هذه الأمور. وأكثر ما يورث عشق الصور، المعني بالصور هنا يا أخوانا اللي هي صور النساء، ليس الصور الفوتوغرافية كما ترون، لا، إنه يعشق صور أي يتعلق قلبه برؤية وبالنظر إلى النساء. وأكثر ما يورث عشق الصور واستحسان الفواحش وإدمانه يثقل القرآن على القلب ويكرهه إلى سماعه بالخاصية، وإن لم يكن هذا نفاقا فما للنفاق حقيقة. وسر المسألة أنه قرآن الشيطان كما سيأتي، فلا يجتمع هو وقرآن الرحمن في قلب أبدا. وأيضا فإن أساس النفاق أن يخالف الظاهر الباطنة وصاحب الغناء بين أمرين، إما أن يتهتك فيكون فاجرا أو يظهر النسك فيكون منافقا، فإنه يظهر الرغبة في الله والدار الآخرة وقلبه يغلي بالشهوات ومحبة ما يكرهه الله ورسوله من أصوات المعازف وآلات الله وما يدعو إليه الغناء ويهيجه، فقلبه بذلك معمور وهو من محبة ما يحبه الله ورسوله وكراهة ما يكرهه كفر، وهذا محض النفاق. وأيضا فإن الإيمان قول وعمل، قول بالحق وعمل بالطاعة، وهذا ينبت على الذكر وتلاوة القرآن، والنفاق قول الباطل وعمل الغي، وهذا ينبت على الغناء. وأيضا فمن علامات النفاق قلة ذكر الله والكسل عند القيام إلى الصلاة ونقل الصلاة وقل من تجد مفتونا بالغناء إلا وهذا وصفه. وأيضا فإن النفاق مؤسس على الكذب، والغناء من أكذب الشعر، فإنه يحسن القبيح ويزينه ويأمر به ويقبح الحسن ويزهد فيه، وذلك عين النفاق. وأيضا فإن النفاق غش ومكر وخداع، والغناء مؤسس على ذلك وأيضا فإن المنافق يفسد من حيث يظن أنه يصلح، كما أخبر الله سبحانه بذلك عن المنافقين، وصاحب السمع يفسد قلبه وحاله من حيث يظن أنه يصلحه، والمغني يدعو القلوب إلى فتنة الشهوات والمنافق يدعوها إلى فتنة الشبهات. قال الضحاك الغناء مفسدة للقلب مسخطة للرب، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من الشيطان وعاقبتها سخط من سخط الرحمن، فإنه بلغنا عن استقط من أهل العلم أن صوت المعازف واستماع الأغاني واللهج بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت العشب على الماء، كما ينبت العشب، كما ينبت العشب على الماء. فالغناء يفسد القلب، وإذا فسد القلب هاد فيه النفاق. وبالجملة فإذا تأمل البصير حال أهل الغناء وحال أهل الذكر والقرآن تبين له حذق الصحابة ومعرفتهم بأدواء القلوب وأدويتها، وبالله التوفيق. طيب، بناء على هذا الكلام الطيب نستطيع أن نستوعب إيه السر في الاهتمام بنشر الغناء؟ ما هو السر في ذلك؟ ولماذا يبذل فيه ويمدد أهله ويرفع ذكرهم في الخافقين كوكب الشرق؟ حتى تعلموا أن إغراق الأمة بالشهوات وإثارة الشبهات خطة محكمة من قبل أعدائنا. يأتي بقى أهل البدعة وعلماء السوء يؤيدون هؤلاء القوم لأقوال شاذة عن بعض أهل العلم ويجعلونها أصلا، ويفتون ويسطرون بأيمانهم قطعها الله على أن الغناء مباح وليس فيه شيء، والأدلة هاكم على مشروعية الغناء. لذلك دائما وأبدا نقول لا محيص لنا ولا مفر من اتباع مسلك السلف الصالح في المعتقد وفي كل شيء. وأما تسميته قرآن الشيطان فمأثور عن التابعين، وقد روي فيه حديث مرفوع قال قتادة: لما أهبط إبليس قال: يا رب لعنتني، فما عملي؟ قال: السحر. قال: فما قرآني؟ قال: الشعر. قال: فما كتابي؟ قال: الوشم. قال: فما طعامي؟ قال: كل ميتة وما لم يذكر اسم الله عليه. قال: فما شرابي؟ قال: كل مسكر. قال: فأين مسكني؟ قال: الأسواق. قال: فما صوتي؟ قال: المزامير. قال: فما مصايدي؟ قال: النساء. كل هذه المعاني صحيحة، أما كونها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر آخر، ولكن المعنى صحيح. يقول: هذا هو المعروف في هذا وقفه، وقد رواه الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال ابن أبي الدنيا في كتاب مكايد الشيطان وحيله: حدثنا أبو بكر التميمي، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا يحيى بن أيوب، قال: حدثنا ابن زحر عن علي بن يزيد قال: عن القاسم عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس لما أنزل إلى الأرض قال: يا رب أنزلتني إلى الأرض وجعلتني رجيما، فاجعل لي بيتا، قال: الحمام. قال: فاجعل لي مجلسا، قال: الأسواق ومجامع الطرق. قال: فاجعل لي طعاما، قال: كل ما لم يذكر اسم الله عليه. قال: اجعل لي شرابا، قال: كل مسكر. قال: فاجعل لي مؤذنا، قال: المزمار. قال: اجعل لي قرآنا، قال: الشعر. قال: اجعل لي كتابا، قال: الوشم. قال: اجعل لي حديثا، قال: الكذب. قال: اجعل لي رسلا، قال: الكهنة. قال: اجعل لي مصايب، قال: النساء. طبعا من أعجب ما قرأت إن بعضهم استدل على مشروعية المزمار بقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث أنس بن مالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال لك: هو مزمار حلال. طبعا من تكلم بهذا ده يعني الصواب تبحلق عينيك فيه وتقول له سلاما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إن هذا إن دل على شيء يدل على، لو هناك شيء أكثر من الجهل المركب لقلنا به. يقول: وشواهد هذا الأثر كثيرة، فكل جملة منه لها شاهد من السنة أو من القرآن. هيبدأ الإمام ابن القيم رحمه الله يأتي على شواهد هذا الكلام من القرآن ومن السنة. ومن أجل هذا نريد أن نبين أمر، وهو الحديث حينما يحكم عليه أهل الاختصاص بالضعف أو بالوضع فالقول قوله، ولكن بيشكل على بعض إخواننا أن يكون المعنى صحيح، أي المعنى الذي ذكر منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، تشهد له الأدلة ويشهد له الأصول الشرعية، ولكن من ناحية رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. ففي هذه الحالة لا يجوز رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أن معناه صحيح، هذا من الكذب على رسول الله. نقول: هذا المعنى الصحيح، أما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ما قاله. فيبدأ الإمام القيم يأتي بشواهد على صحة هذه المعاني التي ذكرها ابن أبي الدنيا ورفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعها لا يصح. قال: فكون السحر من عمل الشيطان شاهده قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وأما كون الشعر قرآن فشهدوا ما رواه أبو داود في سننه من حديث جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقال الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. قال نفثه الشعر ونفخه الكبر وهمزه الموتى. ولما علم الله ولما علم الله رسوله القرآن وهو كلام صان عن تعليم قرآن الشيطان وأخبر أنه لا ينبغي له، فقال وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وأما كون الوشم كتابا فإنه من عمله وتزيينه، ولهذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، فلعن الكاتبة والمكتوب عليها، فلعن الكاتبة والمكتوب عليه. وأما كون الميتة ومطروق التسمية طعامه فإن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه ويشارك آكله، والميت لا يذكر اسم الله عليه، فهي وكل طعام لم يذكر عليه اسم الله من طعامه. ولهذا لما سأل الجن الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الزاد قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، فلم يبح لهم طعام الشياطين وهو مطروق التسمية. وأما كون المسكر شرابي فقال تعالى يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فهو شرب من الشراب الذي عمله أولياؤه بأمره وشاركهم في عمله فيشاركهم في عمله وشربه وإثمه وعقوبته. وأما كون الأسواق مجلسه ففي الحديث الآخر إنه يركز رايته بالسوق، ولهذا يحضره اللغو واللغط والصخب والخيانة والغش وكثير من عمله. وفي صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة أنه ليس صخابا في الأسواق. وأما كون الحمام بيته فشاهده كونه غير محل للصلاة، وفي حديث أبي سعيد الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، ولأنه محل كشف العورات وهو بيت مؤسس على النار وهي مادة الشيطان التي خلق منها. وأما كون المزمار مؤذنه ففي غاية المناسبة، فإن الغناء قرآن والرقص والتصفيق اللذين هما المكاء والتصديق صلاة، فلابد لهذه الصلاة من مؤذن وإمام ومأموم، فالمؤذن المزمار والإمام المغني والمأموم الحاضرون. وأما كون الكذب حديثه فهو الكاذب الآمر بالكذب المزين له، فكل كذب يقع في العالم فهو تعليمه وحديثه. وأما كون الكهنة رسله فلأن المشركين يهرعون إليهم ويفزعون إليهم في أمورهم العظام ويصدقونهم ويتحاكمون إليهم ويرضون بحكمهم كما يفعل أتباع الرسل بالرسل، فإنهم يعتقدون أنهم يعلمون الغيب ويخبرون عن المغيبات التي يعرفها غيرهم، فهم عند المشركين بهم بمنزلة الرسل. فالكهنة رسل الشيطان حقيقة، أرسلهم إلى حزبه من المشركين وشبههم بالرسل الصادقين حتى استجاب لهم حزبه، ومثل رسل الله بهم لينفر عنهم ويجعل رسله هم الصادقين العالمين بالغيب. ولما كان بين النوعين أعظم التضاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر، هذه اللفظة تحتمل المعنيين الأصغر والأكبر، وطبيعة السؤال التي أو ما سئل عنه الكاهن وبما أجاب هو الذي يحدد المعنى المراد. فإذا سئل الكاهن عن غيب مطلق وقال وصدقه السائل كفر الإثنان، أما إذا سئل عن غيب مقيد ليس مطلق فهذا وإن سماه الشارع كفرا ولكنه ليس بالكفر الأكبر ولكنه كبير من الكبائر. فإن الناس قسمان أتباع الكهنة وأتباع رسل الله، فلا يجتمع في العبد أن يكون من هؤلاء وهؤلاء، بل يبعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر قربه من الكاهن، ويكذب الرسول بقدر تصديقه للكاهن. وقوله اجعل لي مصايد ق قال مصايدك النساء، فالنساء أعظم شبكة له يصطاد بهن الرجال، كما سيأتي إن شاء الله في الفصل الذي بعد هذا. لذلك أعداء الأمة الذين دائما وأبدا يتكلمون عن المرأة المسلمة أخذوا كلامهم من الشيطان، فكما سيأتي بالتفصيل للإمام ابن القيم، ولكن الذي أريد أن ألفت الأنظار إليه أن المرأة المسلمة عند أعدائنا وسيلة ومقصد. المرأة المسلمة عند أعدائنا وسيلة ومقصد، وسيلة للوصول إلى إفساد المجتمع، ومقصد لإفسادها، وبناء على ذلك لن يرتفع نظرهم عن المرأة المسلمة. إن اتخذوا بالكم من الكلام ده كويس، وسيلة ومقصد، وإلا خليك معايا. كثير من الإعلانات عن كثير من السلع يوضع بجوارها صورة امرأة، الهواتف المحمولة الذي ترد عليك امرأة إن عدم الرجال. يعني إيه المشكلة بقى أن هذا الهاتف مغلق أو خارج نطاق الخدمة مثلا؟ يعني إيه المشكلة لما يقولها رجل؟ لا، مرتبة، مرتبة بدقة. إحنا بنعمل إعلان عن كاوتش، إيه دخل المرأة في الكاوتش؟ واخدين بالكم؟ لذلك يأتي بقى دعاة الفتنة، أصحاب الأهواء، أصحاب المصالح، ويبدأ يروجون لدعوة أعدائنا بعلم، وهذا الذي أعتقده، أو بغير علم وهذا قليل. ومن أجل ذلك اعلموا رحمكم الله أن الداعية لن يتمكن مهما أوتى من العلم، واحفظوا هذا الله يبارك فيكم، أن الداعية لن يتمكن مهما أوتى من العلم من الصدع بالحق إذا نظر إلى متاع الدنيا، والله لن يستطيع. تنظر إلى متاع الدنيا ووضعت متاع الدنيا مصب عينيك، يستحيل أن تصدع بالحق في كل موطن، يستحيل. ومن أجل هذا أرجو أن نتربى جميعا على عدم النظر إلى متاع الدنيا، لأن كثير من إخواننا يؤتى من قبلها، ولكن للأسف يخدع أو يزور له الباطل حتى يراه حقا. انتبهوا يا أخوانا، انتبهوا، مسألة يتعلق القلب بمتاع الدنيا خد بالك منه كويس. ونصيحة من أخيكم، كن رقيبا ولحاظا ولماحا عندما تطلب زوجك منك شيئا. خليك ناصح، واخد بالك، خليك ناصح، ممكن تؤتى من هذا الباب. فالمرأة المسلمة أعداؤنا أعينهم عليها ليل نهار. لما؟ لأنه امتلأت قلوبهم حقدا على الأمن والاطمئنان والاستقرار والقرار في البيوت الإسلامية. يعني مثلا أنت راجل مثلا بتشتغل وردية 12 ساعة أو 8 ساعات، بتروح البيت تلاقي زوجتك مستنياك كما ينبغي، وولادك جالسين تتناول الطعام وتصلون الصلوات، أنت في المسجد والزوجة مع الأولاد، وبعد ذلك تجلسون تتحدثون بما ينفعكم في أمور الدين أو في أمور الدنيا. الغرب عز عليه ذلك، عز عليه ذلك، لأن هو ده قمة الاستقرار. يعني لذلك كان أيام زمان في الستينيات والسبعينيات الراجل يقعد في وسط عياله ويبدأ يلقي عليهم من خبرته ومن علمه، ويبدأ يتناقشون الرجل من خلال خبرته 70-80 سنة يسقي الأولاد، والأم مع البنات. ويا حبذا لو كان عنده قسط من العلم الشرعي. عارفين اللي حصل دلوقتي ايه؟ جاءت المرئيات والمسموعات فقطعت لغة الحوار، ما عادش حوار. خدوا بالكم، قاعدين في البيت الزوجة تقول طب والله ما تيجي مثلا نتفرج على كذا ونتفرج على كذا، ما عادش حوار بين رب الأسرة وبين المرأة وبين الأولاد، وده من أخطر شيء فقدته الأسرة المسلمة. من الذي سعى لهذا في تحقيقه؟ أعداؤنا، أعداؤنا. فياريت تاخدوا بالكم كويس، لأن ممكن تكون أنت صلب، أعداء الأمة داروا عليك من كل اتجاه فما استطاعوا أن يدخلوا إليك. خلاص، يسلط عليك واحدة من الجيران على زوجك. يا إخوانا، كما قال الحسن البصري، وإن كان الأثر يعني سندهم لم أقف عليه، ولكن لا بأس بذكره لصحة معناه. قال له يعني تمثل له إبليس فسأله الحسن البصري كيف حالك يا عدو الله؟ قال والله يا تقي الدين، كنت بالأمس أعلم الناس الضلال فأصبحت أتعلم منهم الضلال. واخدين بالكم؟ ممكن خبثاء حزبيين يسلط زوجه على زوجتك. هي الأحزاب فيها إيه؟ هو الشيخ فلان شوية، ما قلبي كذا، ما قلبي كذا. فيا ريت تاخدوا بالكم كويس، وبالذات أرجو التدقيق حينما تطلب منك شيئا ممكن تكون أوتيت وهي لا تدري. لأن من أراد أن يدمر إنسان مش هيقول له أنا جاي أدمرك، ولا هيقول له جاي أدمرك، بالعكس، ده أنا كما قال ربنا عز وجل عن الخبيث لأبينا آدم إني لك من الناصحين. فريت أدوركم، أنا بتكلم من واقع خبرة، خدوا بالكم كويس حتى لا تؤتى من قبل بيتك وأنت لا تشعر. طيب، يقول والمقصود أن الغناء المحرم قرآن الشيطان، صح كده؟ ولما أراد عدو الله أن يجمع عليه نفوس المبطلين قرنه بما يزينه من الألحان المطربة وآلات الملاهي والمعازف، وأن يكون من امرأة جميلة أو صبي جميل، ليكون ذلك أدعى إلى قبول النفوس القرآنية وتعوضها به عن القرآن المجيد. تخيل كده، تخيل لو أن امرأة ما رأت من الرجال إلا محارمها على التأبيد، وما رأت من الأجانب إلا زوجها، كيف تفكر في معصية الله؟ لذلك لو أنت تلاحظ نشر صور هؤلاء الفساق في كل ميدان عام، وصورة بقى إيه، وخاصة مع التقنية الحديثة صورة تخلب الأنظار، ولذلك تجد كثير من دعاة الفتنة وعلماء السوء ما يتكلم أحد منهم عن مسألة اللحية قط قط، وإن تكلم زي الهالك علي جمعة يقول لك لا ده سنة عادة من سنن العرب ليست من دين الله في شيء. وهذا الرجل إخواننا احذروه احذروه احذروه، ده عنده من علوم الآلة الكثير ما يؤثر في أي إنسان. احذروه، الله يبارك فيكم، في منتهى الخطورة، لأنه يجيد علوم الآلة، وأعني بذلك علم أصول الفقه، ويبدأ يتلاعب بالألفاظ، فاحذروه. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، من مكر بالشريعة وبمنهج السلف أن يأخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. وأما تسميته بالصوت الأحمق والصوت الفاجر فهي تسمية الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فروى الترمذي من حديث ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عبد الرحمن بن عوف إلى النخل، فإذا ابنه إبراهيم يجود بنفسه، فوضعه في حجره ففاضت عيناه، فقال عبد الرحمن: أتبكي وأنت تنهى عن الناس؟ قال: إني لم أنهى عن البكاء، وإنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق الجيوب ورنة، وهذا هو رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم، ولولا أنه أمر حق ووعد صدق، وأن آخرنا سيلحق أولنا لحزننا عليه حزنا هو أشد من هذا، وإن بك لمحزنون، تبكي العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب. قال الترمذي: هذا حديث حسن. فانظر إلى هذا النهي المؤكد بتسميته صوت الغناء صوتا أحمق، ولم يقتصر على ذلك حتى وصفه بالفجور، ولم يقتصر على ذلك حتى سماه من مزامير الشيطان. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق على تسمية الغناء مزمور الشيطان في الحديث الصحيح كما سيأتي، فإن لم يستفد التحريم من هذا لم نستفده من نهي أبدا. وقد اختلف في قوله لا تفعل وقوله نهيت عن كذا أيهما أبلغ في التحريم، والصواب بلا ريب أن صيغة نهيت أبلغ في التحريم، لأن لا تفعل يحتمل النهي وغيره بخلاف الفعل الصريح. فكيف يستجيز العارف إباحة ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه صوتا أحمق فاجرا ومزمور الشيطان، وجعله والنياحة التي لعن فاعلها أخوين، وأخرج النهي عنهما مخرجا واحدا ووصفهما بالحمق والفجور وصفا واحدا؟ وقال الحسن: صوتان ملعونان، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. وقال أبو بكر الهذلي: قلت للحسن: أكان نساء المهاجرات يصنعن ما يصنع النساء اليوم؟ قال: لا، ولكن ها هنا خمش الوجوه وشق الجيوب ونتف أشعار ولطم خدود ومزامير الشيطان صوتان قبيحان فاحشان عند نعمة إن حدثت وعند مصيبة إن نزلت. ذكر الله المؤمنين فقال: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أي وجعلتم أنتم في أموالكم حقا معلوما للمغنية عند النعمة والنائحة عند المصيبة. نعم.
مزمار عند نغمة.
لا، عند نعمة، لعلي في التصحيح بس. وأما تسميته صوت الشيطان، فقد قال تعالى للشيطان وحزبه: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا أبي، أخبرنا أبو صالح كاتب الليث، حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، كل داع إلى معصية. ومن المعلوم أن الغناء من أعظم الدواعي إلى المعصية، ولهذا فسر صوت الشيطان به. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، أخبرنا يحيى بن المغيرة، أخبرنا جرير عن ليث عن مجاهد: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال: استذل منهم من استطعت، قال: وصوته الغناء والباطل. وبهذا الإسناد إلى جرير عن منصور عن مجاهد قال: صوته المزامير. ثم روى بإسناده عن الحسن البصري قال: صوته هو الدف. وهذه الإضافة إضافة تخصيص، كما أن إضافة الخيل والرجل إليه كذلك، فكل متكلم بغير طاعة الله وبصوت يرع أو مزمار أو دف حرام أو طبل فذلك صوت الشيطان، وكل ساع في معصية الله على قدميه فهو من رجله، وكل راكب في معصية الله فهو من خيالته، كذلك قال السلف. كما ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: رجله كل رجل مشت في معصية الله. وقال مجاهد: كل رجل تقاتل في غير طاعة الله فهو من رجله. وقال قتادة: إن له خيلا ورجلا من الجن والإنس. كما تعلمون ولا يخفى أكرمكم الله، مسألة المشاركة لا تقل بحال من الأحوال عمن فعل وجمع الناس، حتى لو كان من أقرب الخلق إليك. قد اتفقت كلمة العلماء على أن الإنسان لا يكون منكرا بقلبه للمنكر إلا بأمرين اثنين مجتمعين. الأمر الأول البغض من أعماق القلب لما يسمع ويرى، الأمر الثاني عدم المكث والوقوف والحضور في أماكن المعصية تحت أي اعتبار، إلا إذا كانت ضرورة ملجئة هذه تعرض على عالم فيفتي العالم. أما أنه يزوج ابنه وهو أخوك أو غير ذلك، هذا كلها يعني حجج أوهم من بيت العنكبوت. وأما تسميته مزمور الشيطان، ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. ورد في بعض الروايات وستأتي إن شاء الله: وعندي جاريتان ليستا بمغنيتين. ودايما كلمة الجارية أكرمكم الله تطلق على الأنثى ما لم تحض، تطلق على الأنثى ما لم تحض، وكذلك الغلام ما لم يبلغ الحلم، ولكن يجوز في الغلام أن يطلق على الرجل الكبير، هذا وردت به النصوص ولكنه خروجا عن الأصل. يقول: فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر رضي الله عنه فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفلا غمزتهما فخرجتا. فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر تسميته الغناء مزمار الشيطان، وأقرهما لأنهم جاريتان غير مكلفتين تغنيان بغناء الأعراب، الذي قيل في يوم حرب بعاث من الشجاعة والحرب، وكان اليوم يوم عيد. يبقى كان معهم شيء من آلات اللهو؟ أبدا، ده أشعار في الشجاعة تقال بطريقة معينة يعني تطمئن إليها النفوس أو تستريح إليها بعض النفوس، سماها مزمور الشيطان. يقول: فتوسع حزب الشيطان في ذلك إلى صوت امرأة جميلة أجنبية أو صبي أمرد صوته فتنة وصورته فتنة، يغني بما يدعو إلى الزنا والفجور وشرب الخمر مع آلات اللهو التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث كما سيأتي، مع التصفيق والرقص وتلك الهيئة المنكرة التي لا يستحلها أحد من أهل الأديان فضلا عن أهل العلم والإيمان، ويحتدون بغناء جويرتين غير مكلفتين بنشيد الأعرابي في الشجاعة ونحوها في يوم عيد بغير شبابة ولا دف ولا رقص ولا تصفيق، ويدعو ويدعون المحكم الصريح لهذا المتشابه، وهذا شأن كل مبطل لو اتباع الايه المتشابه وترك الايه المحكم. نعم نحن لا نحرم ولا نكره مثل ما كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الوجه، وإنما نحرم نحن وسائر أهل العلم والإيمان السماع المخالف لذلك، وبالله التوفيق. وأما تسميته بالسمود فقال تعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال عكرمة عن ابن عباس: السمود الغناء في لغة حمير، يقال اسمودي لنا أي غني لنا. قال أبو زبيد: وكأن العذيفة فيها غناء للندامة من شارب مسمود. قال أبو عبيدة: المسمود الذي غني له. وقال عكرمة: كانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا فنزلت هذه الآية. وهذا لا يناقض ما قيل في هذه الآية من أن السمود الغفلة والسهو عن الشيء. قال المبرد: هو الاشتغال عن الشيء لهم أو فرح يتشغل به وأنشد. رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سمدًا له سمود. وقال ابن الأنبري: السامد الله والسامد الغافل والسامد الساهي والسامد المتكبر والسامد القائم. وقال ابن عباس في الآية: وأنتم مستكبرون. وقال الضحاك: أشرون بطرون. وقال مجاهد: غضاب مبرطمون. وقال غيره: لاهون غافلون معرضون. فالغناء يجمع هذا كله ويوجبه، فهذه 14 اسما سوى اسم الغناء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وكما ذكرت في اللقاء الماضي، أرجو أن نتقن هذا الباب. ليه؟ لكثرة علماء السوء لا كثرهم الله، الذين يدعون إلى مثل هذه الأمور ويدندون حولها ببعض الشبهات وليست من الأدلة في شيء. والله عز وجل والمسؤول والمأمول أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب.